بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن الدواء الذي يصفه القرآن لمرض الكآبة وللقلق والاضطراب النفسي الذي يجتاح العالم وكثيرا من الناس في هذا العصر. والمفروض أن نتابع حديثنا من حيث توقفنا في الأسبوع الماضي، ولكنكم جميعا أيها السادة تعلمون أننا وقفنا بالأمس على معلمة من أهم معالم حياتنا الإسلامية والوطنية المعاصرة. بالأمس وقفت هذه الأمة على معلمة حرب تشرين، ومن حق هذه المعلمة علينا وعلى منهاجنا هذا أن نتوقف أمامها وقفة اعتبار ووقفة درس واتعاظ. من حق هذه المعلمة علينا أن نخترق السنوات التي بلغت 25 عاما، من حقها علينا أن نخترق هذه السنوات عاما إثر عام إثر عام، حتى نقف أمام هذه المعلمة عن قرب فندرسها ونأخذ منها كما قلت لكم العبر، ونتبين الدروس التي ينبغي أن نعود بها إلى أنفسنا وإلى أمتنا. ونعود بعد ذلك إن شاء الله لمتابعة ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي من الحديث عن الدواء الذي يصفه القرآن للكآبة والأمراض النفسية المختلفة. أيها السادة والسيدات، كلكم يعلم أن معركة تشرين توصف بالمعركة المصيرية، وهي في الواقع كذلك، هي معركة مصيرية. وبهذا تمتاز معركة تشرين عن المعارك الأخرى. ولكن لماذا هي معركة مصيرية؟ ما السبب؟ السبب في ذلك يعود إلى ثلاثة أمور. ثلاثة أمور هي التي جعلت من حرب تشرين معركة مصيرية. السبب الأول أن هذه المعركة شاء الله عز وجل أن تكون في شهر رمضان المبارك. ولعلكم جميعا تعلمون أن لله نفحات على عباده في شهر رمضان المبارك لا توجد في غير هذا الشهر من أشهر العام. وبادئ ذي بدء، أرجو منكم جميعا أن لا تتصوروا أن كلمة نفحات أو تجليات من الكلمات التقليدية التي لا معنى لها، لا لا، معاذ الله. كلمة نفحة أو نفحات التي يتميز بها شهر رمضان المبارك ذات معنى كبير، وليست كلمة تقليدية قط. من الثابت يقينا أن لله عز وجل تجليات خاصة على عباده المؤمنين المقبلين إلى هذا الشهر بطواعية من أنفسهم بالاستجابة لأمر الله عز وجل، حتى ولو كانوا مقصرين إجمالا. ذلك لأنكم عرفتم أن الشياطين تصفد في هذا الشهر المبارك، وأن الفطرة الإيمانية تستيقظ عند سائر الناس على اختلاف فئاتهم، ما دامت خمائر الإيمان الأساسية موجودة بين جوانحه. فتصوروا تلك الحرب، وقد كان الكثير والكثير ممن أقبل يلبي نداء الله ثم نداء هذا الوطن لأداء الواجب المنوط في عنقه، تصوروا كيف كانوا مستجيبين قبل ذلك لنداء الله عز وجل في أداء حقوق ذلك الشهر. وإني لأعلم أن كثيرا من أولئك الناس جمعوا آنذاك بين جهادين اثنين، جهاد العدو الظالم والمغتصب، والجهاد في سبيل أداء فريضة هذا الصوم. أبوا أن يقبلوا الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى له، وآثروا العزيمة على الرخصة. هل تتصورون أن هؤلاء الناس كانوا بعيدين عن تجليات الله سبحانه وتعالى؟ هل تتصورون أنهم كانوا بعيدين عن ما قد عبرت عنه بالنفحات الإلهية في ذلك الشهر أو في تلك الموقعة؟ هذه المزية الكبرى تشكل السبب الأول لما توصف به معركة تشرين بأنها معركة مصيرية كانت لها آثار متميزة، ذلك لأن تلك المعركة عجنت بمعنى من أجل معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، وتمت ضمن إطار من هذه العبادة الكبرى المتميزة. والوقت لا يتسع لبيان مزيد من هذه العلاقة بين معركة تشرين والمناخ الرباني الذي كانت معركة تشرين في داخله. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن معركة تشرين أيها السادة والسيدات في حياتنا كانت نتيجة قدر ولو جزئي من التضامن ووحدة الهدف. معركة تشرين جاءت ثمرة لقدر كبير من التضامن ولو كان جزئيا، لقدر كبير من التضامن سعيا إلى الهدف الواحد المنشود الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. هذا التضامن الذي ساق إلى تلك المعركة، هذه الوحدة الجزئية التي سرعان ما أعطت ثمراتها التي نحلم بها، هذه الوحدة أو هذا التضامن لو استمر فيما بعد ولو اتسع نطاقهما اتساعا كبيرا كما نحلم وكما نسعى دائما، إذا لأغنتنا تلك المعركة المصيرية فعلا عن هذه المخاضة التي نتقلب اليوم في غمارها. إذن لأغنتنا عن هذه المخاضة التي تهنا داخلها بين السبل المتعرجة والمتاهات المختلفة التي خيل إلينا أنها ستوصلنا إلى سلام عادل آمن، ولكن لم يظهر لنا من هذه المتاهات وهذه السبل المتعرجة إلا ما قد يوصلنا إلى استسلام مهين. أقول أيها السادة والسيدات، لو أن التضامن الذي كانت معركة تشرين ثمرة من ثمراته استمر إلى النهاية، ولو أن هذا التضامن الجزئية اتسع ثم اتسع ثم اتسع وتحقق كما نحلم وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى، إذن لأغنتنا معركة تشرين عن الخوض في هذه المتاهات التي فرقتنا وزادتنا ابتعادا بعضنا عن بعض. إذا لأغنتنا معركة تشرين عن التفرق في هذه السبل المتعرجة التي خيل إلينا أننا سنصل من ورائها إلى سلام، وهذه بغيتنا، ولكن لم يلح لنا إلى الآن من وراء السير في هذه السبل التي فرقتنا إلا المصير الآخر، الوصول إلى الاستسلام. أجل، إذن هذا التضامن ولو جاء جزئيا كان سببا من أسباب صفتي المصيرية في تلك المعركة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها إلى حد كبير. السبب الثالث أيها السادة والسيدات لوصف هذه المعركة بالمصيرية فعلا أنها أثبتت للطرفين، بل أقول للأطراف جميعا، أثبتت للطرفين أن سلسلة الحروب مهما دامت لن تكون لمصلحة أي من الطرفين بشكل من الأشكال. سلسلة الحروب مهما طالت لن تفيد إلا فئة ثالثة أو طرفا ثالثا مختبئا وراء الأكمة. الحرب كما قال زهير بن أبي سلمى ذات يوم: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. الحديث عن الحرب حديث معروف في دوافعه وفي نتائجه. معركة تشرين المصيرية أثبتت للطرفين، للعدو الذي كان ولا يزال يطمح ويطمع إلى مزيد من الاغتصاب والنهب، والطرف العربي المسلم الذي كان ولا يزال يطمع إلى نيل حقوقه المغتصبة والمحافظة على البقايا من حقوقه القائمة الموجودة. هذه المعركة المصيرية أثبتت للطرفين أن الحرب أو أن سلسلة الحروب ستظل صفقة خاسرة للطرفين. الجهة التي تستفيد من هذه الحروب جهة ثالثة، هي الجهة التي تتمثل بشبكة الاستعمار التي تطمع بمدخرات هذه المنطقة كلها وخيراتها وما فيها من ذخر. ثم إن سلسلة هذه الحروب إنما يستفيد منها أيضا جهة أخرى تتمثل في تجار الأسلحة، تجار الأسلحة الذين ما يزالون يشعلون الحروب هنا وهنا وهناك كلما خمدت ناره وكلما انطفأ أواره. ذلك لأنهم تجار، ولأن عليهم أن يجعلوا دولاب العمل التجاري الذي لا يؤمنون بغيره دائرا، ولا يكون دولاب العمل التجاري مربحا لهم إلا إذا قامت الحروب ولم تقعد هنا وهنا وهناك. ولو أن الوقت اتسع لحدثتكم عما تفعله الشركات التي تصنع الأسلحة وعن السماسرة الكثيرين الذين اشتروهم بأموال طائلة في سبيل ضرب أناس بعضهم ببعض من أجل أن ينقدح أوار الحرب هنا وهناك فيبيعوا أسلحته. وأقول لكم أيها الإخوة، إن هذه الأمة سواء اتجهت إلى نيل حقوقها عن طريق الحرب وقوارعه إذا ما ألجأت إلى ذلك، أو سارت في طريق السلم وهو الطريق الصحيح، طريق السلم إلى نيل هذه الحقوق، فهذه الأمة على كل لا تستطيع أن تنال هذا الهدف إلا بواسطة ثمن واحد لا بديل عنه، ألا وهو التضامن، ألا وهو وحدة هذه الأمة. سواء قضي علينا أو كتب علينا القتال، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه الآية تعني أن الأصل هو السلم، والحرب عارض اقتضته الضرورات. على كل، إذا كتب الله علينا الحرب الذي تكرهه النفوس، والذي كما قلت لكم لا يعود إلى الأطراف كلها إلا بالخسران، فإن سلاحنا الأول إنما هو التضامن ووحدة الكلمة بعد وحدة القلب. كذلكم إذا أتيح لنا أن نسير إلى أهدافنا على طريق السلم، وهو الطريق الأصلي السليم، لكن كذلك لا يمكن في سعينا هذا على طريق السلم إلى هدفنا، لا يمكن أن نصل إلى مبتغانا كذلك إلا بواسطة التضامن والتآلف والاتحاد. هذه الحقيقة من الدروس العظيمة الكبرى التي يجب أن نقطفها من معركة تشرين، فأرجو أن نتبين هذا المعنى أيها الإخوة. أتصور أيها السادة والسيدات أن فينا من يقول إن السعي إلى لم شعث هذه الأمة بعد هذا التفرق الذي حاق بها، وإن سعيها إلى أن تتضافر أو تضافر جهودها لتسير على طريق واحد أصبح أشبه ما يكون بالأمر المستحيل، حتى وإن كان وحي تشرين يهيب بنا أن نحقق ذلك. فينا من يتصور، بل سمعت ورأيت من يقول ويكتب إن موضوع رجوع هذه الأمة إلى سابق وحدتها، سابق تضامنها الذي شاءه الله عز وجل لها، غدا من المستحيلات. في الناس من يقول هذا، فهل الأمر هكذا أيها الإخوة؟ لا، الأمر ليس كذلك. وأمامي عدة أدلة لابد أن أضعها أمامكم وأضعكم أمامها. الدليل الأول أن يقين الإنسان بأمر من الأمور أكبر دليل على أنه من الأمور الممكنة. وأعتقد أن سوريا في مقدمة البلاد العربية والإسلامية التي تنام وتستيقظ على حلم هذه الوحدة. لو كانت الوحدة أمرا مستحيلا لا طوي بساط هذا الحلم من أذهاننا، ولا أدركنا أنه أمر مستحيل، ولا أعرضنا عنه. ولكن كما تلاحظون في كل يوم نزداد شعورا بحاجتنا إلى الوحدة، بل نزداد تعلقا بهذا الحلم. أجل، أقول سوريا، وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم أن رائد الحكم وقائد هذه الأمة في هذه البلدة كان ولا يزال ينشد هذا الهدف وهذا الحلم بكل الوسائل، وكان ولا يزال كما تلاحظون يطرق باب هذه الوحدة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، هنا وهنا وهناك. هذا شيء ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ونهيب بإخواننا أن ينهجوا النهج ذاته، وأن يطرقوا معنا باب الوحدة بكل الوسائل الممكنة. إذن هذا الحلم الذي لا يزال يهيمن على أفكارنا أكبر دليل على أن هذا التضامن ممكن وأن هذه الوحدة ممكنة. هذا دليل. دليل آخر أيها السادة والسيدات هو دليل منطقي. أنا أفرض أنني أسير في طريق وقد انقطعت بي السبل ووقعت في متاهة، وخرج في وجهي لصوص. نعم، أنا وثلة من إخوة لي تاهت بنا السبل، وشاء الله عز وجل أن تداهمنا ثلة من اللصوص وقطاع الطرق. قطاع الطرق هؤلاء بإمكانهم أن يجردوا كل منا من كل ما يملكه من عتاد، من مال، من كساء، من ألبسة. هذا ممكن، ذلك لأن هذه الممتلكات أشياء مادية، القوة المادية تستلبها والقوة المادية تعيدها. فهذا العدو، هذا المغتصب، هؤلاء الذين خرجوا علينا من قطاع الطرق يملكون إذا كانت وسائلهم المادية متوافرة أن يجردونا عن أموالنا وعن أسلحتنا، وبإمكانهم أن يجردونا حتى عن ملابسنا أيضا. لكن هل تتصوروا أن المنطق يقرر إمكان تحويلهم لعلاقة الأخوة السارية فيما بيننا، لعلاقة التضامن والتآلف السارية فيما بيننا، هل بإمكانهم أن يحيلوا هذه العلاقة إلى نقيضها؟ هل بإمكانهم أن يقطعوا صلة القربى بين هؤلاء الإخوة؟ لا يستطيعون ذلك. فإذا قال قائل نحن كنا أمة واحدة، ولكن هذا العدو الشرس يحاول أن يقطعنا وهو يملك القوى الكثيرة التي بوسعه أن يتغلب على وحدتنا فيعيدها إلى نثار، ويعيد علاقة ما بيننا إلى تفكك وإلى خصام ربما، هذا كلام غير صحيح، غير سديد. هذا الكلام ينطبق على استلاب الحقوق المادية، أما أن يأتي عدو فيحاول أن يغرس في فؤادي كراهية أخي بدلا مما غرس الله في قلبي من مودته، فهذا لا يمكن بشكل من الأشكال. قلبي أنا الذي أملكه بعد الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فلتعلموا أيها السادة والسيدات أن ورقة باقية لا تزال ملك يدنا، أعطانا الله إياها بوسعنا أن نلعب بها، هي ورقة قرار التضامن، قرار وحدة هذه الأمة. ثم إن هنالك ما يعيننا على هذا التضامن هو هذا المبدأ الذي شرفنا الله به، هذا الإيمان بالله، مناخ العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لا يجب أن ندركه أيها الإخوة. شيء آخر أختم به حديثي، لاحظوا المستعمر، ولا أريد أن أعبر بكلمة غير هذه، عندما يحاول أن ينتقص من قدراتنا يركز على أي شيء؟ هو لا يركز على مال يستلبه، لا يركز على مدخرات يغتصبها، لا يركز على حضارة علمية يحاول أن يبددها، يحاول أن يركز على المعين، ومن ثم يحصل على هذا كله، يحاول أن يركز على التفتيت، على التمزيق. انظروا أيها السادة والسيدات إلى المستعمر ماذا يصنع، انظروا إليه كيف يقرب بين المتباعدين الذين لا يصلوا الفئة بالفئة، لا ماض تاريخي ولا لغة ولا دين، ويحقق بينهم الأحلاف المصطنعة، في حين أنه يباعد بين المتقاربين والجيران من الإخوة. ألم تلاحظوا هذه الظاهرة؟ هذا المستعمر الذي يعمد إلى الأباعد الذين لا تصل فئة بفئة منهم لغة ولا دين ولا مصير مشترك ولا مصالح اقتصادية، تنظر كيف يقرب هذا الاستعمار هؤلاء الأباعد إلى هؤلاء الأباعد، وينسج فيما بينهم أحلافا مصطنعة متكلفة. في الوقت ذاته يعمد إلى الجيران وإلى الأقارب الذين تربطهم روابط تاريخية، روابط إيمانية، روابط لغوية، روابط مصيرية، روابط من المصلحة الواحدة، يفرق فيما بينهم. هذا الوضع أما ينبغي أن يحملنا على النقيض؟ أما ينبغي أيها السادة والسيدات أن ينبهنا إلى أن ذخرنا يكمن في وحدتنا، تاريخنا الأغر يكمن في وحدتنا، مستقبلنا المشرق يكمن في وحدتنا؟ هذا شيء. شيء ثاني، وحدتنا بيدنا. أجل، لا يقول أن قائل إن العدو خطط وأوقع بين الأخوين. أنا عندما أعلم أن هذا عدو وأن هذا أخي وهذا أخي، وأن علاقتي الحسنة الإيجابية بإخواني هي الضمانة لعزتي، هي الضمانة لغناية، هي الضمانة لبلوغ حقي، لا يمكن لأحد أن يحاول تبديد هذا الأمر مهما كانت الخطط كثيرة. عقلي برأسي وقلبي ملك يدي بعد الله سبحانه وتعالى، وأنا أستطيع أن أفعل ما أشاء. تلك أيها الإخوة والأخوات جوانب سريعة من الدروس العظيمة التي خلفتها معركة تشرين التي هي مصيرية حقا. لكن هل من الممكن أن نقطف ثمار هذه العبر، هذه الدروس، لا على مستوى سوريا فقط بل على مستوى العالم العربي ثم الإسلامي أجمع؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله.